بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الألباني رحمه الله: قال: الصلاة في السفينة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. وهذا الحديث عن ابن عمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تخاف الغرق. قال الشوكاني رحمه الله في هذا الحديث أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز له القعود، يعني مع القدرة، ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق. ويؤيده الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة، في مطلق صلاة الفريضة، أي الأحاديث التي تقدم في وجوب القيام في الباب الأول، القيام في الصلاة أيضا تدل على هذا المعنى. قال: فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة، فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا في غيرها إلا بدليل خاص، يعني مثل المريض في دليل صل قائما فإن لم تستطع فقائدا. فالأصل في الصلاة الفريضة هو القيام إلا عند وجود، يعني ماذا؟ عند وجود العذر الشرعي في القعود. انتهى كلامه رحمه الله. واختلف أهل العلم في من يصلي في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام على قولين: الأول الجواز، يعني القول الأول قالوا يجوز أن يصلي في السفينة قاعدا مع القدرة، وهو قول أبي حنيفة. والثاني لا يجوز، وإن فعله لا يصح، وإن فعله لا يصح، وهو قول أبي يوسف وزفر من الحنفية. وقال الشافعي: لا يجزئه، لا يجزئه إلا أن يصلي قائما، لا يجزئه إلا أن يصلي قائما. وهذا هو الصحيح، لأنه في السفينة يستطيع القيام والجلوس واستقبال القبلة بدون تعب ولا مشقة، إلا في حال إذا خاف الغرق. مسألة ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط استقبال القبلة في السفينة للفريضة، وإذا تحولت السفينة تحول للقبلة، يعني إذا كانت القبلة هكذا ثم مالت السفينة هو يميل إلى القبلة، وإذا تحولت السفينة تحول للقبلة لقدرته على ذلك. قال رحمه الله: ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر، لما أسن أي كبر سنه، ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. هذا الحديث من أهل العلم من ضعف، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله صححه في الصحيحة وفي الإرواء، وهو من حديث أم قيس بنت محصن. وقوله اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: يدل الحديث على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما، ولكن مقيدا بالعذر المذكور وهو الكبر، أي كبر السن وكثرة اللحم، يعني يسمن حتى عجز عن حمل نفسه ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما. هكذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث، على أنه حديث حسن صحيح كما حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وأما ما تقدم معنا في الحديث أن رجلا أخذ عودا يصلي عليه فرماه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محمول على أنه غير معذور أو أنه قادر على القيام، قادر على القيام مع المرض الذي فيه. قال رحمه الله تعالى: القيام والقعود في صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وهذا حديث عائشة رضي الله عنها. وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، وهذا أيضا حديث عائشة. قال: وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما سن، وذلك قبل وفاته بعام، وكان يجلس متربعا. قوله وكان قبل وفاته بعام، هذا الحديث حديث عائشة أيضا في مسلم، وكان يجلس متربعا أيضا عن عائشة عند أبي داود. وقوله وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يعني يصلي صلاة كثيرة القيام والقعود، أن يصلي صلاة كثيرة قيام، ويصلي ليالي كثيرة قعودا، ويصلي ركعات مطولة في بعض الليالي من القيام وفي بعضها من القعود. وقوله وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، يعني إذا بدأ الصلاة قائما أتمها كذلك، يعني يتمها قيام إلى أن ينتهي منها. وقولها في الحديث وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، تعني إن بدأ الصلاة قاعدا أتمها كذلك، يعني إذا افتتح صلاته بصلاة وهو قاعد أتمها كلها قعودا. وقد جاء عند مسلم في صحيحه: فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. وقولها في الحديث الثاني: ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 آية أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم. هذا الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة قاعدا، كبر وهو قاعد ويقرأ، يقرأ ما شاء الله من صلاته في الليل، فإذا بقي من القراءة التي يريد يقرأها 40 آية قام وقرأ وهو قائم وركع وهو قائم، هذا معناه. ثم فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وقوله ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ليس في حديثها هذا يعني عائشة ما يعارض حديثها الأول، يعني كان إذا افتتح وهو قاعد أتم وهو قاعد، وهنا أنه يقرأ يفتتح قاعدا ثم يقوم بعد ذلك، ليس في حديثها هذا ما يعارض حديثها الأول، بل يجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط أو عدمه، فيفعل هذا تارة وهذا تارة، ذكره العراقي وابن حجر وانظرنا إلى الأوطار أيضا، يعني أن هذه الصلاة محمولة على أحوال، أحيانا يفتتح صلاته في الليل قائما فيتم صلاته كلها قائما، وأحيانا يفتتح صلاته قاعدا فيتمها كلها قاعدا، وأحيانا يفتتح قاعدا ثم يبقى له من الآيات 30 آية ثم يقوم فيقرأها وهو قائم ثم يركع ويسجد وهكذا. وقوله وكان يجلس متربعا، قال الشوكاني ورحمه الله في النيل: والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد القولين للشافعي. هذا قول هؤلاء الأئمة، وقول الجمهور أنهم من صلى قاعدا يستحب له أن يصلي متربعا اعتمادا على هذا الحديث. تقدم معنا أن هذا الحديث الضعف، وأن الإنسان مخير جلس متربعا أو مفترشا أو متوركا. وذهب الشافعي إلى أنه يجلس مفترشا، يعني مفترشا مثل الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين أو في التشهد في صلاة الفجر، هذا يسمى مفترش، يفترش رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، إلى أنه يصلي مفترشا كالجلوس بين السجدتين. وحكى صاحب النهاية أنه يجلس متوركا، يعني أنه يجلس كما يجلس الإنسان في التشهد في الرباعية متوركا، أي يجعل مقعدته على الأرض. وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، يعني الأفضل تصلي متربع أو مفترش أو متورك، في الخلاف في الأفضل، وإلا كله جائز. وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود. اتفاق أهل العلم أنه إن صلى متربعا أو مفترشا أو متوركا أن الكل جائز. انتهينا من هذا الشرح المراد لهذه الأحاديث.